لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترك البابا فرانسيس هذا الاثنين تغريدة على منصة إكس أو تويتر سابقا، كتب فيها: لا يمكننا أن نتحدث عن يسوع بدون فرح، لأن الإيمان هو قصة حب رائعة لابد من مقاسمتها. الشهادة ليسوع وفعل شيء ما للآخرين باسمه هو أن نقول بين سطور الحياة إننا نلنا هبة جميلة لا تستطيع أي كلمة أن تعبر عنها. يقوم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي بزيارة إلى مدينة بيت لحم، حيث تفقد مستشفى كاريتاس للأطفال الذي يعتبر المستشفى الوحيد من نوعه في الضفة الغربية. تندرج زيارة نيافته في إطار مبادرة الحج الأبرشي من أجل السلام والتضامن، وقال للمناسبة: إن العالم يتصرف بشكل متأخر جدا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحياة البشرية، داعيا إلى حمل الأقوياء على التعقل وعلى إيجاد الشجاعة اللازمة لتطبيق وقف إطلاق النار. الكاردينال زوبي وصل إلى بيت لحم مساء السبت الفائت على رأس وفد يضم 160 شخصا قدموا من مختلف المدن الإيطالية للمشاركة في رحلة الحج إلى الأرض المقدسة، والتي تجري تحت عنوان سلام وتضامن، حسب ما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء. وكانت في استقباله السيدة شيرين خميس من مكتب التواصل التابع لمستشفى كاريتاس. وقد شاهد نيافته فيلما وثائقيا يتناول تاريخ هذا المرفق الصحي الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية 71 لإنشائه، مع العلم أن خدماته لم تنقطع قط طوال العقود السبعة الماضية. يتحدث الفيلم عن وجود أكثر من 410,000 طفل في المنطقة دون 18 من العمر، مما لا شك فيه أن تاريخ المستشفى المعاصر يخبر عن الحرب والصراعات المسلحة، لا سيما الحرب الدائرة اليوم في قطاع غزة، والتي تزيد من صعوبة تنقل العائلات الساعية إلى توفير العلاج لأطفالها. هذا ناهيك عن مشكلة الاكتظاظ التي يعاني منها المستشفى. وأوضحت بهذا الصدد السيدة خميس أنه بغية الوصول إلى بيت لحم يتعين على العائلات أن تجتاز عشرات حواجز التفتيش الإسرائيلية، مضيفة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الصراع في غزة لم يتمكن 7,000 طفل من الحصول على العلاجات اللازمة لهذا السبب بالذات. وقالت إن الحرب زادت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي كانت صعبة أصلاً، مشيرة إلى أن غياب السياح والحجاج أدى إلى فقدان الكثير من فرص العمل، وبالتالي باتت العائلات عاجزة عن تسديد كلفة العلاج. هذا ثم أكدت السيدة شيرين خميس أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة، ما يزال المستشفى يلعب دوره على الرغم من احتياجاته المتزايدة كي يساعد الأطفال المرضى، لافتة إلى أنه في منتصف شهر آذار مارس الماضي وصل إلى بيت لحم 68 طفلا من قطاع غزة، وتمت استضافتهم في مركز متخصص وتهتم بهم اليوم منظمة قرى الأطفال SOS، ويوفر المستشفى لهم الرعاية الطبية. المسؤولة عن مستشفى كاريتاس في بيت لحم الأخت أليا كاتاكايام رفقت الكاردينال ماتيو زوبي في جولته، وقد تفقد نيافته عددا من الأقسام والتقى ببعض الأطفال المرضى وبعائلاتهم وتحدث إلى الأطباء والممرضات. وقال رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إننا نوجد اليوم في مكان تجد فيه آلام العديد من الأطفال العلاج، بيد أن هذا الأمر لا يحصل دائما، لذا من الأهمية بمكان أن ننطلق من هنا لنفهم ما هي احتياجات الصغار كي نسعى إلى تلبيتها وضمان حقوقهم. وأضاف نيافته أن معاناة الأطفال أمر لا يمكن القبول به، ولابد من حمل الكبار على التعقل والتفكير. وذكر زوبي بالأطفال الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي خلال هجوم حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، وتذكر أيضا الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة خلال الأشهر 8 الماضية، مشيرا إلى أن بعض الأطفال الغزويين توجهوا إلى إيطاليا حيث يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات الإيطالية. وقال إنه سمع منهم قصصا رهيبة كخضوع بعضهم لعمليات بتر الأعضاء بدون تخدير. لم تخلو كلمات الكاردينال زوبي من الحديث عن أهمية العمل من أجل توفير حياة أفضل للصغار، مشيرا إلى أن الحقد ومنطق القوة وعدم الشعور بمعاناة الآخرين والتفكير بالمصالح الخاصة وحسب كلها أمور تولد العنف وتحصد ضحايا أبرياء لاسيما بين الأطفال. وأوضح نيافته أنه في بداية زيارة الحج إلى الأرض المقدسة التقى بريتشل جولدبرغ بولين والدة إحدى الفتيات المحتجزات لدى حماس في قطاع غزة، وقال إن هذه المرأة الإسرائيلية تفكر بآلامها وبآلام العديد من الأشخاص في القطاع، وقد أكدت له أنها لا تريد أن يتسبب ألمها بآلام أشخاص آخرين. وختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بالقول إن مغزى زيارة الحج التي يقوم بها هو أن يفهم معاناة السكان والسعي إلى التعامل معها بواسطة المحبة والقرب والمساعدة والصلاة، كي يجد المسؤولون القوة والشجاعة اللازمتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار. مستشفى كاريتاس للأطفال أبصر النور في عام 1953 في بيت لحم، وهو يتبع لمنظمة إغاثة أطفال بيت لحم الخيرية في سويسرا منذ العام 1963. يوفر المستشفى خدماته الطبية لحوالي 50,000 طفل سنويا ضمن أقسامه الداخلية وقسم العيادات الخارجية. ويؤكد هذا المستشفى على موقعه الإلكتروني الرسمي أن رسالته تكمن في تحسين النتائج الصحية للأطفال في فلسطين من خلال خدمات متخصصة وآمنة يقدمها فريق من ذوي الكفاءات العالية.
التأم سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية في دورته العادية من 5 إلى 15 حزيران 2024 في الكرسي البطريركي في بكركي بدعوة من صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماربشار بطرس الراعي، وحضور أصحاب السيادة المطارنة والإكسرخوس الوافدين من أبرشيات لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار، حاملين في قلوبهم شؤون أبنائهم وبناتهم وشجونهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم، وتدارسوا شؤونا كنسية ورعوية متوقفين بنوع خاص عند الشأنين الاجتماعي والوطني، وناقشوها بروح أخوية وشراكة مشمعية تجلت في الإصغاء والحوار والتمييز. وفي ختام المجمع أصدروا بياناً جاء فيه فيما يتعلق تحديداً بالشأن الاجتماعي والتربوي وخدمة المحبة: تداول الآباء في الأوضاع المعيشية المتدهورة في لبنان بسبب الأزمات المتراكمة وضعف القوة الشرائية مقابل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية، ما أوصل أبنائهم وبناتهم إلى حالة الفقر وانعدام القدرة على تأمين الحاجيات الضرورية للحياة اليومية، وتداولوا كذلك في الأزمات الاقتصادية والتربوية والاستشفائية التي يعاني منها أولادهم في لبنان، وبخاصة في ظل تقاعس المسؤولين في الدولة عن القيام بواجباتهم لتسهيل حياة المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وتوقفوا عند واقع المؤسسات الكنسية وبخاصة تلك التربوية والصحية والاجتماعية التي تمر في مرحلة دقيقة وصعبة على المستوى المالي، وشددوا بنوع خاص على أهمية المحافظة على مستوى التربية والتعليم في لبنان وعلى إبعاد التدخل السياسي الخطير بالمواضيع التربوية وبخاصة في البرامج التربوية والامتحانات الرسمية. فالقطاع التربوي هو كنز لبنان الحقيقي ولا يزال يعاند الأزمة الاقتصادية التي هزت كيانه وأفلست مؤسساته، لذا وجب دعمه بكل الوسائل. يعبر الآباء عن قلقهم البالغ حيال هذا الوضع، وأكدوا وقوفهم إلى جانب شعبهم وأنهم سيعملون كما عملوا في السابق على تقديم كل المساعدات الممكنة عبر مؤسساتهم الكنسية المختصة وبالتعاون مع أبرشيات الانتشار والهيئات العالمية المانحة للمساهمة في دعم التعليم والاستشفاء والدواء لأبنائهم وبناتهم، وأنهم سيخصصون جزءاً مهماً من مداخيل الأوقاف لهذا الغرض، ويهمهم التأكيد على عزمهم بأن لا يبقى أخ في عوز وأخت بلا علم ومريض ينازع على باب المستشفى، ويطلبون من المسؤولين في المؤسسات التابعة للكنيسة المارونية التعاون على تحقيق هذا الهدف السامي، ويطالبون من جهة ثانية الدولة القيام بواجباتها وإعطاء المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية حقوقها، وكذلك حقوق المواطنين الذين يؤدون واجباتهم كاملة بدفع الرسوم والضرائب والمتوجبات الإدارية. وفيما يتعلق بالشأن الوطني جاء في البيان الصادر في ختام سينودس أساقفة الكنيسة المارونية: يتعرض لبنان اليوم لأزمة خطيرة تهدد كيانه وهويته وتضعه في مأزق وجودي مصيري بالغ الخطورة والفرادة في تاريخه الحديث، ولكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حية في التاريخ وله دور ورسالة، ولأن جميع اللبنانيين يعترفون أنه وطن حر ومستقل ونهائي لجميع أبنائه، ولأن العالم يعترف له أنه مهد حضارة عريقة وبلد التعددية وأمة حوار وعيش مشترك، إنه أكثر من وطن، إنه رسالة حرية وتعددية للشرق كما للغرب، ومن واجب المواطنين الولاء لهذا الوطن النهائي. ومن المشاكل الأساسية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي النزوح السوري إليها الذي يقوى يوما بعد يوم وبشكل مخيف، والحرب على الجنوب اللبناني التي جاءت لتزيد من مأساة الجنوبيين خاصة واللبنانيين عامة، الاقتصادية والتجارية والزراعية والمالية والتربوية، ما أدى إلى تهجير أهله وتعطيل دورة حياتهم الطبيعية. يثمن الآباء جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الأقليمية، ولكنهم يرفضون رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرض لبنان من دون الاهتمام لما يجره ذلك على لبنان من أخطار مصيرية. في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر الآباء أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، لذا يدعون السادة النواب إلى القيام الفوري بواجبهم الدستوري والوطني وانتخاب رئيس، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة ولا فصل للسلطات ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي. أمام هذا الواقع الخطير، ونظرا إلى دور بكركي الوطني الجامع والحريص على لبنان الوطن الرسالة والنموذج، يرى الآباء أنه بات من الضروري أن تقف كنيستنا بشجاعة وجرأة وتواضع أمام التاريخ وأمام الضمير وأمام الله، لتقود عملية وطنية لتنقية حقيقية للذاكرة التي تقتضي مراجعة ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير وتوبة ومحاسبة وغفران، للوصول إلى حوار صادق وصريح وإلى مصالحة باتت ملحة اليوم. لهذه الغاية يعلن الآباء عن تأليف لجنة أسقفية تضم حكماء تعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين دينيين وسياسيين، وتهيئة الأجواء لإطلاق المسيرة الوطنية لتنقية الذاكرة.
الحرب هي دائما مدمرة، ومن المخزي البقاء صامتين أمام أهوالها. إن الدفاع عن السلام وتعزيزه واجبنا ورسالتنا، طوبى للسعين إلى السلام. بهذه الكلمات بدأ بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول تحياته إلى المشاركين في مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي عقد في سويسرا يومي 15 و16 من حزيران يونيو، وذلك بمشاركة 100 من قادة وممثلي الدول إلى جانب المنظمات الدولية. ونقلت هذه الكلمات البطريركية المسكونية في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أضاف أن غبطة البطريرك قد شدد على أهمية الحوار وقيمته، كما وتطرق إلى انفصال الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا عن بطريركية موسكو، فقال إن هذا القرار قد تم اتخاذه ردا على احتياجات رعوية. وتابع أن الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا والتي يقودها المتروبوليت إبيفانيوس هي كيان كنسي مستقل، وقد تم القيام بهذه الخطوة لإيمان البطريركية المسكونية الراسخ بأن مسيحيي أوكرانيا الأرثوذكس يستحقون أن يكون لهم صوتهم الكنسي. وعن مشاركته في المؤتمر قال البطريرك المسكوني: نحن هنا من أجل دعم سلام عادل ودائم في أوكرانيا ذات سيادة. وتابع متضرعا: كي يهب الله الراحة لجميع من فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، وكي يهب القوة لمن يدافعون عن السلام. هذا وأوضح بيان البطريركية المسكونية أن البطريرك برتلماوس الأول قد التقى وتحاور على هامش المؤتمر مع كل من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوكاتيس، وأمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. شكر من جانبه الرئيس الأوكراني البطريرك المسكوني برتلماوس الأول على دعمه لأوكرانيا وصلاته من أجل السلام ومساعدته الأوكرانيين الذين يعانون بسبب العدوان الروسي حسب ما ذكر الرئيس، وتابع مشددا على أهمية مشاركة غبطة البطريرك في مؤتمر السلام. هذا وتجر الإشارة إلى إصدار منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بيانا عرفت فيه بنتائج دراسة حول ما يتعرض له الفتية في أوكرانيا من مخاطر. وتحدث البيان عن أن 53% من فتية هذا البلد يتصرفون بشكل غير آمن رغم إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالألغام المضادة للبشر والمتفجرات التي لم تنفجر بعد. وأوضح البيان بالأرقام هذا الوضع، فأشار إلى أن 97% من الفتية المراهقين الذين شملتهم الدراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة يؤكدون معرفتهم بالقواعد الأمنية المتعلقة بالألغام، إلا أن الأغلبية هي لمن يتعرضون إلى مخاطر بسبب تصرفاتهم رغم ذلك. كما وأثبتت الدراسة أن الفتية ما بين 10 و13 عاما من العمر لديهم المستوى الأعلى من التصرف الآمن، أما الفئات الأكثر تعرضاً للخطر فتشمل من هم ما بين 14 و17 عاماً ممن يعيشون في المناطق الريفية وينتمون إلى عائلات منخفضة الدخل. ويعود هذا حسب ما ذكرت الدراسة إلى أن هؤلاء الفتية يتمتعون باستقلالية أكبر ويقضون الكثير من الوقت خارج المنازل ويستكشفون مناطق جديدة. يختلف مستوى التصرفات الآمنة من جهة أخرى بين مناطق أوكرانيا المختلفة حسب ما جاء في الدراسة، حيث يبدي فتية مناطق مثل زابوريجا، خاركيف، خيرسون ودونيتسك وعيا أكبر بمخاطر الألغام المضادة للبشر، بينما يقل هذا الوعي في المناطق التي توجد فيها الألغام في خيرنييف وكييف وجيتومير، وهو مستوى الوعي ذاته الذي كشفته الدراسة في مناطق البلاد الوسطى التي لا توجد فيها هذه الألغام. هذا وتوقفت الدراسة عند العوامل التي تزيد أو تقلل من الخطر بالنسبة للفتية والمراهقين، فكشفت على سبيل المثال أن من يلتهون في ألعاب على الشبكة هم أكثر عرضة للتصرف بأشكال تعرضهم للخطر، خاصة وحين يلتهون بألعاب حربية الطابع حيث يلهيهم هذا العالم الافتراضي عن المخاطر الواقعية. يقل الخطر في المقابل بالنسبة للفتية الذين يقضون أوقات فراغ أطول مع الآباء والأمهات. وأشارت الدراسة على أنه رغم معرفة أكثر من 80% من الفتية للأماكن التي توجد فيها الألغام، تقضي نسبة كبيرة من بينهم أوقات الفراغ في هذه المناطق. وتابعت الدراسة أن التصرفات الأكثر خطورة لقضاء وقت الفراغ هي البقاء بالقرب من المستنقعات والبحيرات والأنهار والغابات والحقول، يأتي بعد ذلك التواجد بالقرب من الجسور وخطوط السكك الحديدية والبنايات المدمرة أو المهجورة، ثم المواقع العسكرية المهجورة. هذا وشدد بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف على أهمية توعية الأطفال والفتية بهذه المخاطر، وهو ما أثبتته الدراسة، حيث تساهم حملات التوعية التي قامت بها المنظمة الأممية من خلال الرسوم المتحركة والكتب المصورة في تمتع من شاركوا فيها بتصرفات أكثر سلامة وأمنا. وأوضحت الدراسة أن 59% ممن تلقوا هذه التوعية لديهم تصرفات أقل خطورة، بينما 5% فقط هم من يواصلون التصرف بأشكال تعرضهم للخطر. توقف البيان من جهة أخرى عند أهمية دور الوالدين، حيث يبدي الفتية الذين ناقش والدوهم معهم هذا الموضوع حرصا أكبر مقارنة بمن لم يتحدث إليهم والدوهم عن هذه المخاطر سوى نادرا أو لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع على الإطلاق. وإلى جانب العائلة هناك بالطبع الدور الهام والأساسي للمدارس.
يوم الأحد الموافق في 16 من شهر يونيو الجاري انطلقت مسيرات احتجاجية تحمل شعار متحدون من أجل الحياة والأسرة والوطن في بولندا في شوارع وارسو وكراكوف ودانسك، ولكن أيضا في مدن أصغر مثل غريفيتسي أو جورجانجوف. بدأت المسيرة في العاصمة في الساعة 11:30 مع قداس في كنيسة القديس ألكسندرا في ساحة تريكروسي. بعد ذلك انتقل المشاركون تحت البرلمان ومكتب رئاسة الوزراء، وانتهت المسيرة أمام النصب التذكاري للمارشال جوزيف بيوسودوسكي في بلفيدير. وقال المنسق المسيرات الحياة والأسرة بافيل كوسنياك من مركز الحياة والأسرة: إننا نذهب إلى مباني السلطة العامة هذه للتعبير عن قلقنا بشأن الإجراءات التي تهاجم النظام الاجتماعي والأخلاقي، ونناشد السلطات بالتخلي عن هذه الأنواع من الإجراءات التي تقوض الحق في الحياة منذ الحمل بها وحتى وفاتها الطبيعية، واحترام المبادئ المستمدة من الإيمان المسيحي والحضارة اللاتينية. وأوضح أيضا أن الاعتراض لا يتعلق فقط بالمشاريع الأربعة المطروحة في البرلمان البولندي، والتي تقضي بتمديد شرعية الأجهاض إلى 12 من حياة الجنين، بل ويعارض مركز الحياة والأسرة أيضا محاولات إنكار مبدأ تربية الوالدين للأطفال وفقا لضميرهم. هذا وكانت المسيرة من أجل الحياة والأسرة في وارسو مصحوبة بجرس صوت الذين لم يولدوا بعد، والذي دق على طوال فترة المسيرة. وتابع منسق المسيرات الحياة والأسرة بافيل كواسنياك بالقول إن الهدف من المسيرة الاحتجاجية هي لإيقاظ ضمائر النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء والرئيس. هذا وتقام المسيرات من أجل الحياة والأسرة تحت رعاية مجلس أساقفة بولندا. وبدوره شرح رئيس الأساقفة تاديوش وجدا رئيس مجلس أساقفة بولندا داعيا المؤمنين للمشاركة في المسيرات بالقول: لقد أعددنا وأرسلنا إلى المؤمنين رسالة رعوية دفاعا عن الحياة منذ الحمل بها. نحن نعلم أن الكنيسة تدافع عن الحياة منذ البداية، فهي عطية عظيمة من الله وتحميها المؤسسات المختلفة، ولكن أيضا دستور جمهورية بولندا وميثاق الحقوق الأساسي للاتحاد الأوروبي وإعلان حقوق الإنسان. هذا وجاء في الرسالة التي أرسلها الأساقفة والتي تم قراءتها هذا الأحد في الكنائس. يؤكد الأساقفة البولنديون فيها على أن الحياة باعتبارها القيمة العليا لكل إنسان وعنصر أساسي للصالح العام، هي خير أساسي يتفوق على الحياة الفردية للآخرين، ويتابع أساقفة مجلس أساقفة بولندا: ولذلك لا يحق لأحد باسم الحرية الشخصية اتخاذ قرار بشأن حياة شخص آخر.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.